ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم مكن لأهلنا في فلسطين، ومكن لأهلنا في سوريا، وفرج كرب أهلنا في اليمن، وفرج كرب أهلنا في السودان، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا سخاء رخاء. ولي أمورنا خيارنا، لا تولي أمورنا شرارنا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بشرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، ومع اللقاء الثاني والستين بعد المئة الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer schönen Vortragsreihe, die den Titel trägt: Die Erläuterung der Sunna vom Al-Sheikh Al-Barbahari, rahimahullah ta'ala. Und angekommen sind wir im Vortrag Nummer 162.
وصل بنا الحديث إلى الفقرة السابعة والعشرين. إلى الفقرة السابعة والعشرين يقول المصنف رحمه الله: والإيمان بأن الإيمان قول وعمل، وعمل وقول ونية وإصابة، يزيد وينقص، يزيد ما شاء الله وينقص حتى لا يبقى منه شيء. هذا كلامه رحمه الله تعالى، نستمع إليه مرة ثانية. قال رحمه الله: والإيمان بأن الإيمان قول وعمل، وعمل وقول ونية وإصابة، يزيد وينقص، يزيد ما شاء الله وينقص حتى لا يبقى منه شيء. في هذه الفقرة يضبط المصنف تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وهذا التقسيم المذكور في تعريف الإيمان دليله الاستقراء والتتبع، لأن أهل البدع والأهواء يشغبون على أهل السنة فيقولون: من أين جاءوا بهذا التقسيم للإيمان؟ من أين جاءوا بأن الإيمان قول وعمل ونية؟ هذا لم يقل به الصحابة ولم يعرف عند الصحابة، فمن أين جاءوا بهذا التقسيم؟ الجواب أن دليل هذه المسألة يسمى دليل التتبع والاستقراء، وده من الأدلة المعتبرة عند المحققين من أهل العلم. يعني التتبع ويعني الاستقراء؟ التتبع يعني تتبع نصوص الوحيين القرآن والسنة، قراءة الآيات والجمع بين الآيات ونصوص السنة والجمع بينها، واستخراج الفوائد منها بالاستقراء، تدبر والفهم. فمن الأدلة على هذا التقسيم الذي قال به العلماء ما جاء في الصحيح وكلكم يحفظه. قال النبي عليه الصلاة والتسليم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أو بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. كلكم يحفظ هذا الحديث، أليس كذلك؟ بلى، حتى غير الناطقين بالعربية يحفظونه، لما يترجم الآن لهم هيعرفوا إن هم حافظين الحديث أو سمعوه كثيرا. نكرر الحديث مرة ثانية. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أو بضع وستون شعبة، والمشهور بضع وستون، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. العلماء الربانيين أهل الفهم والإتقان استقرأوا هذا النص واستخرجوا منه تعريف الإيمان، فقالوا النبي أشار في هذا الحديث إلى تعريف الإيمان، فقال: الإيمان بضع وستون شعب، أعلاها قول. أدي القول، الإيمان قول، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، أدي العمل، لأن إماطة الأذى عن الطريق عمل من أعمال الإيمان، إن أنت تزيل الضرر عن طريق الناس، وجدت شوكة في طريق الناس ترفعها عن طريق الناس، وجدت أي ضرر في طريق الناس تزيله عن طريق الناس، فده اسمه إيه؟ عمل. أنا هتحرك الآن، لقيت حجرة هشيلها من الطريق، لقيت زجاجة مكسرة هشيلها عن الطريق، يبقى ده عمل. قال: والحياء شعبة من الإيمان. الحياء ده عمل من أعمال إيش؟ القلب، فأدي النية. فأشار النبي في حديثه إلى مفهوم الإيمان بدرجاته. جزاكم الله خيرا يا حاج أشرف، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك، وعليكم السلام، جزاكم الله خيرا. باكستان شتي،
بارك الله
زير زير جود، بارك الله. فهنا النبي عليه الصلاة والتسليم بيّن لنا أن الإيمان قول وعمل، وذلك لا يذكر الإيمان في القرآن إلا يتبعه العمل. يا أيها الذين آمنوا، دايما النداء كده، أدي النداء بالإيمان. تعالى لما يجي يفصل بقى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إن الإيمان قول وعمل ومرتبط بالنية، تمام؟ في سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فدليل التقسيم بنسميه التتبع والاستقراء، وبهذا الدليل تم تقسيم العلوم للتيسير. يبقى الحكمة من التقسيم إيه؟ تيسير الفهم. الصحابة مش محتاجين التقسيمات دي، لأهل لغة ومعهم النبي محمد، هذا مش محتاج لتقسيمات، حتى مش محتاج في باب الحكم. تقسيم الحكم الشرعي الفرض ومندوب ومستحب ومكروه وحرام، لما تقرأ في أصول الفقه ما يتكلم العلماء عن الحكم الشرعي يقول لك فرض مندوب مستحب مكروه حرام، صح كده؟ الكلام ده مش عند الصحابة. الصحابة يكفي أمر واحد فقط، هل النبي قال فنقول، فعل فنفعل. ما بيقولش بقى إيه هو القول ده يعني مندوب، يعني أنا مخير أعمل أو ما أعملش، ولا فرض وركن؟ ما يقولش الكلام ده خالص. النبي قال خلاص نقول، النبي فعل نفعل، إلا فيما اختص به النبي من أقوال وأفعال خاصة به، ودي بيبينها لهم النبي. الخاص النبي بينها لما أرادوا أن يواصلوا الصيام نهاهم، قالوا رأيناك تواصل، قال إني لست كهيئتكم، إنما أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. يبقى دي مش بتاعتكم انتوا بقى، دي خاصة بالنبي. ولذلك لخص عمر لنا القضية عندما وقف أمام الحجر الأسود، حديث في البخاري، وخاطب الحجر، قال أيها الحجر إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت النبي يقبلك ما قبلتك. ثم قبل عمر وقال هكذا فعل النبي. خلاص، ما فيش بقى الفعل ده واجب ولا مندوب، ما عندوش الكلام ده. النبي فعل خلاص. وده اللي أنا نبهت عليه كثيرا، قلت لكم في مسألة فارقة كده بين جيل الصحابة وبين حالنا احنا في زماننا، أنهم كانوا يقولون ويفعلون لأنها سنة، احنا أصبحنا إلا من رحم ربي وعصم نترك لأنها سنة، نترك لأنها إيه؟ سنة. شوف كده حال كثير من المسلمين، بيصلي الفرض ويجري يمشي، تقول له فلان الأذكار، يقول لك سنة سنة، يا فلان في ركعتين بعد الظهر سنة يا عم الشيخ أنا مستعجل سنة، بقينا نترك لأنها إيه؟ سنة. نقول له أنت خارج من البيت انظر للسماء وقل اللهم إني أعوذ بك أن أذل أو أذل أو أضل أو أضل أو أجهل أو يذل علي أو أظلم أو أظلم. سنة 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 مهجورة، وقل من يفعله إلا من رحم ربي وعصم. أم سلمة تقول كان النبي إذا خرج من البيت نظر إلى السماء وقال اللهم إني أعوذ بك أن أذل أو أذل أو أضل أو أضل أو أجهل أو يجهل علي أو أظلم أو أظلم. يبقى النظر للسماء عند خروج من البيت في كل مرة تنظر للسماء سنة 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 سنة. يا عم الشيخ دي سنة. طب السواك سنة سنة سنة. بدأنا نترك لأنها إيه؟ سنة. طب يا ابني انتبه، دي سنة يعني سنة؟ يعني طريقة النبي. كيف تستهين؟ فجيل الصحابة ما كانش محتاج التقسيمات دي، كان عندهم تعظيم للسنة وتعظيم للمنهج، وكانوا أهل لغة مش محتاجين تقسيمات. إنما من يأتي من بعدهم محتاج للتقسيم بقى، محتاج أقول له ده فرض تأثم إن تركته بلا عذر، محتاج أقول له ده مندوب إن فعلت تساب وإن تركت لا إثم، محتاج أقول له ده مباح يعني حلال أنت استوى الطرفين عنده افعل أو لا تفعل في شأنك، محتاج أقول له ده مكروه الأفضل تركه وعدم فعله وعدم فعله، محتاج أقول له ده حرام ابعد عنه أحسن تأسف، محتاج التقسيم ده. إنما الصحابة مش محتاجين التقسيم ده خالص. فإذا تقسيم العلوم جاء للتسهيل للتيسير، لذلك تجد العلماء بيحطوا تقسيمات وفروع للعلم. يعني مثلا زمن الصحابة ما فيش حاجة اسمها علم الحديث وعلم الفقه وعلم السيرة وعلم التفسير، ما عندهمش الكلام ده يا جماعة. عندهم الفقه مطلق الفهم للدين ككل، ما كانش عندهم حاجة اسمها تخصص في علم الحديث، لا ما عندهمش الكلام ده خالص، هو بياخد المنهج كله إنما من جاء من بعدهم للضعف وقلة العلم وكذا، بدأ العلماء يقسموا العلوم، يبقى ده علم التفسير، وده علم الحديث، وده علم الفقه، وده علم التزكية، ويجي العلوم الآلات، ده علم اللغة، وده علم أصول الفقه، وده علم التاريخ، وده علم المصطلح، وده علم الرجال. التقسيمات دي كلها ليه؟ من باب التيسير. إنما الصحابة مش عايزين ده كله، مش عايزين التقسيمات دي كلها. فالدليل فين؟ اسمه التتبع والاستقراء. فالعلماء يتتبعون النصوص ثم يستقرؤون ويستخرجون منها تلك التقسيمات النافعة المفيدة لطالب العلم، فبنيسر عليك بدل الأمر ما يختلط عندك، خاصة بسبب العجمة في اللسان وقلة إتقان اللغة، فأنت محتاج لتقسيم ييسر عليك الباب ده. فقالوا لك تعالى، الإيمان قول وعمل ونية، عشان تضبط المسألة دي بتعريف الإيمان. نعم، استأذنك نصف دقيقة.
نعم. Angekommen sind wir, meine lieben Geschwister, angekommen sind wir mit dem Teil 27, wo der Imam rahimahullah ta'ala gesagt, der Glaube, also Al-Iman, besteht aus Aussagen, aus Taten und eine Antwort und eine Niyyah. Dieser Glaube wird mehr und er wird weniger. Er mehrt sich genauso viel, wie Allah will, und er wird weniger, bis nichts mehr von ihm übrig geblieben ist. Nun, dies ist die Definition vom Glauben, nämlich Al-Qawl, eine Aussage, Al-Amal, die Taten, und An-Niyya, die Absicht. Und leider gibt es immer wieder Menschen, die sagen, ja, woher haben die diese Aussage? Das ist Taten, Aussage und Absicht. Wie kommen die darauf? Die Antwort darauf, liebe Geschwister, besteht darin, der Beweis dafür ist, At-Tatabbu' wal-Istiqra'. At-Tatabbu' heißt Befolgung. Befolgung des Korans und der Sunna. Dass man eine Überlieferung liest, und oder den Koran Verse liest und die beiden Auszüge zusammenbringt und analysiert und erläutert. Und dieses Analysieren, Erläutern, Rausbringen und die ganzen Nutzen entnehmen, heißt Al-Istiqra. Al-Tatabbu' ist Befolgung, Lesen, Nehmen, Al-Istiqra, Analysieren, Erläutern und Nutzen, Rausbringen von diesen Auszügen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte zum Beispiel, Al-Iman, der Glaube, bid'un wa sab'un. Der Glaube ist x-und-dibzig. Al-Bid'a ist, Wallahu a'lam, bestimmt 907, aber er hat es nicht gesagt, aber ein paar 70. Ein paar 70 oder in einer anderen Überlieferung ein paar und 60. Die berühmtere Aussage ist ein paar und 60. Dann sagte er sallallahu alaihi wasallam, a'laha qawlu la ilaha illallah. Das höchste von diesen ein paar 60 Teile ist, das höchste von denen ist, Aussage zu sagen, la ilaha illallah. Und damit haben wir den ersten Punkt, dass der Iman besteht aus Aussage, dass du sagst, la ilaha illallah. Wa adnaha imatatu al-adha 'an at-tariq. Adnaha ist das Unterste überhaupt, ist Al-Imata, ist, dass du einen Schaden, Al-Adha, ein Schaden, irgendwas, was irgendeinem Platz könnte, sei es Glas oder Steine oder ein Hindernis, du nimmst es von diesem Weg und tust es wegbringen, damit Leute nicht einen Schaden kriegen von diesem Hindernis. Und das ist das Unterste. Und deswegen, und das ist die Tat. Das heißt, Al-Iman ist Al-Qawl, Aussage, und die Taten, wie wir gerade sehen, dass du ein Hindernis entfernst. وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ. Und das Schamgefühl ist ein Teil vom Glauben. Und Schamgefühl, Al-Haya, ist eine Tat oder eine Absicht selbst. Und darauf kommen die von dieser Aussage, dass der Iman sowohl eine Aussage, eine Tat und eine Absicht ist. Die Gelehrten, radiallahu anhum, haben diese ganzen Unterteilungen gar nicht gebraucht. Denn mit diesem Beweis, den ich gerade erwähnt habe, als der Tabu al-Istiqra, wie wir gerade gemeint haben, das ist ein Beweismittel oder ein Tool, damit man die ganzen Wissenschaften, die wir kennen, im Islam, in der Religion, unterteilt zur Vereinfachung für die Menschen. Damit man weiß, das ist eine Pflicht, das ist wünschenswert, das ist verboten, das ist verpönt, weil leider ist es bei uns komplett anders als bei den Gefährten früher. Die Gefährten, radiallahu anhu, früher, die haben nicht geguckt, was ist Sunna und was ist verpönt, was ist verhasst. Wenn der Prophet es gemacht hat, sallallahu alaihi wasallam, haben die es gemacht. Wenn die es nicht gemacht haben, haben die es nicht gemacht. Das heißt, sie war nur, mach oder mach nicht. Aber bei uns leider, wir unterlassen Taten oder Aussagen, weil es Sunna ist. Und die anderen haben es getan, weil es Sunna ist. Und der beste Beispiel davon ist von Umar ibn Khattab, radiallahu anhu, der eines Tages den schwarzen Stein in die Hand genommen hat und sagte, ja Stein, ich weiß, du bist nur ein Stein. Weder bringst du Nutzen, noch schadest du. Hätte ich den Propheten nicht gesehen, wie er dich geküsst hätte, hätte ich dich nicht geküsst. Er küsste ihn und sagte, so hat der Prophet getan. Und alle anderen Sachen, die der Prophet gemacht hat, die nur für ihn bestimmt waren, die hat er auch gezeigt und erklärt. Wie zum Beispiel, er hat mehrere Tage hintereinander gefastet. Und als die Gefährten es ausprobieren wollten und machen, sagte, nein, mach das nicht, das ist nur für mich gedacht. Nur ich mache es, Allah speist mich und er gibt mir zu trinken. Und es gibt ein Bittgebet zum Beispiel, wo Umm Salama radiallahu anha gesagt hat, er sagt, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wenn er aus meinem Haus rausgeht, er ist nie rauf und hat nicht im Himmel geschaut und dieses Bittgebet gesagt. O Allah, ich suche zu dir Zuflucht, dass ich irregehe oder von anderen irregeleitet werde oder einen Fehler mache oder Sünde mache oder von anderen dazu gebracht werde oder dass ich jemandem unschuld oder ungerecht bin oder mir Unrecht zugefügt wird oder dass ich etwas nicht wisse oder anders. Ein Mitgebet, den man überall finden kann, wenn man nachschlägt. Diese Aussage, und ich wette, viele kennen es nicht und wissen es nicht. Warum? Ist nur eine Sünde. Muss ich nicht. Siwak ist nur eine Sünde. Warum muss ich machen? Ich bin froh, wenn ich bete. Die Bittgebete, Gedenken nach dem Gebet. Ja, ich habe keine Zeit, ich muss gehen. Die zwei Rakaat nach dem Pflichtgebet. Ich muss was tun, ich kann nicht, ist nur Sünde. Und genau das ist unser Problem. Wir, die Gefährten, sie haben dem Glauben einen gewaltigen Stellenwert gegeben. Deswegen haben sie es getan, weil es Sünde war.
إذن تقسيم الإيمان دليله التتبع والاستقراء كذلك بقية تقسيمات العلوم والحكمة من ذلك التيسير وهي وسائل وليست أمور تعبدية وسائل وليست أمورا تعبدية وده الفرق بين المصالح المرسلة وبين البدع وده فرق دقيق جدا عشان ننتبه لهذا التقسيمات ما هي إلا وسائل لحفظ الشريعة وليست مجالا للتعبد إنما البدعة بقى هي أمور مستحدثة في الدين بقصد العبادة كمن يبتدع مثلا قضية الموالد دي عبادة يروح عند ضريح البدوي ويطوف ويبوس العتبة وبعضهم يسجد كمان شرك أكبر السجود لغير الله كفر والعياذ بالله طبعا دول جهلة نحن لا نكفر الأعيان بنتكلم عن الأفعال وعن الأقوال دي أقوال كفرية شركية إنما الفاعل أو القائل لابد من إقامة حجة عليه وبيان محجة لا نكفره حتى نزيل عنه الشبهة ونرفع عنه الجهل أنتوا عارفين أحكام كفر النوع بنتكلم عن الأقوال والأفعال والرقص والتمايل بحجة إيه بقى؟ حب الأولياء. طب هو حب الأولياء ما ينفعش غير بالرأس؟ ما ينفعش غير بالتوقف عند قبورهم؟ إن كانوا أولياء حقا يبقى حبهم باتباعهم في الإيمان والعمل الصالح، مش في الوقوف عند قبورهم والخشوع والخضوع أمام قبورهم ونقص نسجد لهم، في حين في نفس الوقت يقفون عند القبور خاشعين معظمين، وجعلوا المساجد مهانة، يدخلوا المعازف والموسيقى داخل المساجد ويرقصوا ويطبلوا باسم المديح وحب آل البيت، نفس منهج الروافد الشيعة عياذا بك اللهم من هذا الخذلان. ومن أنكر عليهم اتهموا بفساد العقيدة. تخيل، يعني ما يقول رأس من رؤوسهم، من ينكر الاحتفال بمولد البدوي فعقيدته فاسدة. تذكرت على طول قول الله عز وجل عن المنافقين، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، يعني يقصد الصحابة، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء؟ ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. سبحان الله. فمنهج أهل التلون دايما يا إخوة وصف أهل الحق بالإفساد، وصف أنفسهم بالإصلاح. يا أخي ده فرعون قالها عن موسى، قال عن موسى يظهر في الأرض إيش؟ الفساد. موسى إيه؟ نعم. طب وإنت يا فرعون؟ قال ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. يا ابن الإيه بقى، أنت جايب الرشاد وموسى الكليم جايب الإفساد؟ فاللي بينكر البدعة يقول لك عقيدته فاسدة. لأن الصلاة عندهم هو البدعة، إنك تحارب السنن بالموالد بقى، باسم حب آل البيت والطواف والركوع والسجود لغير الله والاستغاثة بغير الله وطلب المدد من غير الله، عندهم دي كلها، ودي العقيدة السليمة. وده يا إخوة الدين الذي يريده الغرب. عشان كده بيمول. لماذا يمول؟ لأنه أولا هو إسلام بلا أحكام. بالنسبة للغرب ده الإسلام القيوتي الجميل الحلو زي العسل، كلوا واشربوا وارقصوا وروحوا عند القبور، تمام، ودخلوا المعازف المساجد عادي، وكونوا أولياء، خلي الناس يقبلوا رجليكم كمان، إي والله العظيم، ويقبلوا إيديكم ورؤوسكم ومناصب وجاه وأموال. إلا النزور بقى يا ولد، شفت صناديق النزول في المغرب قد ايه؟ ملايين يا اخي، والله ملايين. بتروح فين دول؟ الفلوس دي بتاعت سيدي فلان ده رايح بتروح فين؟ ما تسالوا نفسكم. طب الوالي ميت ولا ايه؟ طب الفلوس دي اللي رايحه له دي اكوام دي بالشويله دي بتروح لمين؟ بتروح للاولياء الصحيين اللي عايشين اللي بيدعوا لعباده الوالي من دون الله رب العالمين. فانت بتحرق عليهم البيزنس، ده شغل عالي قوي، عايشين في القصور والمناصب والاموال، فلازم يقول لك مدد يا بدوي، مدد، خلي البدوي يمدك. البدوي الذي لم يركع لله ركعه ولم يسجد لله سجد، كان شيعيا رافضيا، جه من بلاد المغرب وراح على مصر تلح فوق السطوح، ما صلى صلاه قط، ويقول لك المرة الوحيدة دخل فيها المسجد بال في القبلة، والله العظيم يا إيه. وكانوا بيسموا أتباعه السطوحيين إنهم قاعدين فوق السطح، ويقول لك قبض الوالي، فما كانش بينزل لا جمع ولا صلاة، وكان المريدين لما يحبوا يسلموا عليه يروحوا له تحت البيت، فينزل لهم من فوق السطح السبحة يسلم عليهم بالسبحة الوالي، ويقول لك كذبا وزورا، وكان من شدة النور اللي في وشه وجماله كان ملثما، لدرجة أن أحدهم أراد أن يرى صورته، فراح بقى لحد الشيخ بيقول له أريد أن أراك، قال إن رأيت مت، لو شفتني هتموت من النور، أصر التلميذ المريد. فبيقول لك فكشف كشف لساما واحدا، أصله كان عنده لسامين، فكشف لساما واحدا فلما رأى التجليات مات. والناس بيصدقوا هذا الباطل، لدرجة أن أحدهم والله العظيم يا إخوة حاجة ما تخشش عقل، سبحان الله، يقول لك ده لما مات البدوي البعث وغسل نفسه ثم مات. الله أكبر، إيه ده؟ بعث ثاني بعد ما مات وغسل نفسه. وهناك من يدافع عن هذا الباطل وهذا الهراء لأنه سبوبة، والغرب بيمول ده، يراد لهذا أن ينتشر وبالقوة وبالقانون. وذلك تجد في الفترة الأخيرة معظم بلاد الإسلام الآن توجه إيه؟ الصوفية والزوايا والأضرحة والقبور، ورؤوس تدعو لذلك، ويمنعوا أهل الحق من الدعوة أو من البلاغ عن الله أو عن رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. وكل من يتكلم عن بدعهم يبقى عقيدته فاسدة، عقيدته إيه؟ فاسدة. ده هي ينكر الباطل ولا إيه؟ دي مصيبة. ثم إن هذا الدين الذي يريده الغرب بيستفيد منه فائدة أخرى غير تعطيل الأحكام، إنه ما ينتشرش الإسلام في بلاده. ليه؟ دول الغرب لما يصدر لهم الإسلام بالشكل ده، رأس وكبور ومدد، هل حد ممكن يفكر في الإسلام ده؟ إيه الإسلام ده؟ جماعة هناك روافض بيضربوا بعض ويعوروا في كربلاء، يسيحوا دمهم ويترقصوا بالسواد، وجماعة تانيين رايحين نايمين عند القبور ويطوفوا حواليهم، إيه ده؟ في إيه الإسلام ده؟ ده إسلام؟ ده مش إسلام، لا نريد هذا الدين. وعشان كده يمول هذا الفكر الباطل، نسأل الله السلامة. عشان كده بقول لكم احرصوا على العقيدة، علموا أولادكم التوحيد، علموا أولادكم السنن، لحتى يجي فترة تلاقي ابنك بيطوف حوالين الضريح تلاقي مصيبة ويضيع منك. فلازم نتعلم العقيدة الصحيحة، نتعلم التوحيد. يبقى إذا هنفرق بين الوسائل اللي هي المصالح المرسلة وبين جانب التعبد. أي أمر في العبادة مستحدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إنما الوسائل دي لحفظ الشريعة، زي جمع المصحف في كتاب، زي نسخ المصحف، زي تنقيط المصحف، زي الميكروفون ان انا بسجل فيه ده، زي الكاميرا اللي بتصور وتنقل الصوره دي وتنقل الدرس دي كلها ايه؟ وسائل لحفظ العلم، لحفظ الشريعه. لكن لا نتعبد بالميكروفون، ولا نتعبد الا بالكاميرا، ولا نتعبد الا بتقسيم العلوم ابدا. انما العباده بالعمل الصالح، باتباع النبي عليه الصلاه وازكى التسليم. يبقى الفارق الدقيق بين المصالح المرسله وبين البدع ان المصالح عباره عن وسائل بتحفظ الشريعه، بتحفظ الكليات الخمس: الدين والعقل والنفس والمال والعرض. انما جانب التعبد والاختراع في العباده يبقى بدعه. ما دام تقصد التعبد بقى تعمل لي حضره وترقص بالذكر وتتميل، والله حي ومش عارف على الجنب والشمال وهاد، يقول لك ده دخل الانوار خلاص، ده بقى ده كده راح الانوار خلاص، ده عمال يرقص ويتنطط وينجز ويروح بقى في الانوار والتجليات، دي بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار، نسال الله السلامه. لذلك نقول ان تقسيم الايمان، هذا التقسيم وسيله لتسهيل العلم وتيسير العلم، وداخله في نطاق المصالح المرسله. يبقى الايمان عند اهل السنه قول وعمل ونية، وهذا التقسيم يتفرع عنه تقسيم آخر عشان نضبط القول والعمل. فقال أهل العلم: فالإيمان قول وعمل ونية. هناخد القول والعمل. القول ينقسم إلى قسمين: قول قلب وقول لسان. والعمل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: عمل قلب، عمل لسان، عمل جوار. عشان نسهل بقى العملية، القول والعمل ده إجمال أنا عايز أفصله. فنيجي للقول، هنقسمه لكام قسم؟ إلى قسمين، تصفاي يعني، أوكي؟ تصفاي. واحد قول القلب، الثاني قول اللسان. نيجي للعمل، هنقسمه ثلاثة: طغاي، أوكي؟ طغاي، عمل القلب
عمل اللسان عمل الجوارح. يا عم الشيخ فين قول القلب؟ المترجم يسح صحيح؟
نعم.
طيب الحمد لله. سنشفق، حسيت ان انت نمت مني.
لا لا ما تخافش.
طيب الحمد لله. قول القلب اعتراف القلب انه لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، معرفه صادقه. طيب فين قول اللسان؟ ان ينطق بها فتقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله، خلاص ده قول القلب واللسان. يبقى كلمه التوحيد هي قول القلب واللسان، في القلب اعتراف وصدق وتصديق، وفي اللسان تلفظ ونطق. تمام كده؟ نيجي للعمل بقى. عندي عمل القلب وعندي عمل اللسان وعندي عمل الجوارح. فين عمل القلب؟ واحد، عدد معايا بقى: الإخلاص، الحياء، المحبة، الاستعانة، الاستغاثة، الخشية، الخوف، الرضا. عدد بقى أعمال القلوب. عشان كده العلماء صنفوا مصنفات في أعمال القلب. ومن المعاصرين الشيخ محمد بن صالح المنجد، فك الله أسره، له كتاب طيب اسمه سلسلة أعمال القلوب. سلسلة أعمال القلوب. يبقى ده عمل القلب. عندي أعمال كثيرة للقلب، ودي الأصل. إذا صلح الأصل صلحت جميع الفروع بقى في اللسان والجوارح، وإذا فسد الأصل فسدت جميع الفروع. دليل ذلك قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في الصحيح: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا هي القلب. يبقى دي اسمها أعمال القلب. اثنين، أعمال اللسان بقى: الذكر عمل من أعمال اللسان، وأفضل الذكر تلاوة القرآن. وعندك بقى الأذكار المتعددة: تسبيح وتحميد وتكبير وحوقلة إلى آخر الأذكار المتعددة، دي اسمها عمل من أعمال اللسان. الاستغفار من أعمال اللسان، بذل النصيحة من أعمال اللسان. الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعماتهم، أو كما أخبر النبي. يبقى وأنت تنصح الناس بلسانك هذا عمل من أعمال اللسان، الكلمة الطيبة من أعمال اللسان. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الكلمة الطيبة صدقة. إذن كل خير يصدر عن لسانك يدخل في عمل اللسان. نيجي بقى لأعمال الجوارح، ثلاثة: الصلاة، الصيام، الحج، العمرة، صلة الأرحام، المشي في قضاء حوائج المسلمين، إلى آخر أعمال البر. دي كلها اسمها أعمال الجوارح. يبقى كده بنضبط قضية الإيمان: قول وعمل. نعم،
Die ganzen Unterteilungen, die die Gelehrten gemacht haben, mit dem Namen Al-Masalih Al-Mursala, das sind die guten Dinge, die man erläutert hat, analysiert hat, das sind Unterteilungen, damit man, oder Mitteln, damit man die Scharia, die Lehre, den Islam, die Religion schützt. Im Gegensatz dazu ist die Al-Bid'ah. Al-Bid'ah, die Erneuerungen, die sind anders, weil die sind nicht dafür da, damit man die Lehre, die Religion schützt, sondern die sind verbunden mit den Anbetungsarten, verbunden mit der Al-Ibadah. Das heißt, sie wollen dir eine Anbetungsart zeigen, die es gar nicht gibt oder für die es keinen Beweis gibt. Und das Problem ist, dass diese Leute mit diesen Erneuerungen, sie, wenn du sagen würdest, was die machen, ist falsch, dann sagen die, deine Überzeugung ist nicht korrekt. Das heißt, du hast eine falsche Überzeugung. Und das Problem ist, wenn wir wirklich einen rechtschaffenen Person gesehen haben, wo die sagen, okay, den wollen wir anbeten, das ist ja Schirk, ist ja klar, ne? Aber dann befolgt ihn doch wenigstens. Dann nimmt zumindest mal die guten Taten von ihm und tut das Gleiche wie er, dann ist es doch eigentlich besser, als wenn ihr Tag und Nacht um seinen Grab umdreht und in Moscheen reingeht und anfängt zu tanzen und zu singen. Gulle, 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 gulle. Was ist das? Und das Problem ist, dass der Westen vor allem all diese Erneuerungen noch unterstützt. Warum macht er das? Zunächst einmal, dass der Islam selbst sich nicht verbreiten kann. Und ein anderer Punkt ist, dass wenn der Westen selbst sieht, guckt euch mal, was die Leute da machen, sitzen Tag und Nacht und schlafen in den ganzen Gräbern und beten irgendeinen Menschen an, der tot ist, oder die tanzen, machen Hulle, 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 oder vor allem die ganzen Leute, wo du siehst, die verletzen sich mit Schwertern und schlagen sich im Kopf, die laufen draußen herum in Scharren, bluten. Das ist für sie die Anbetungsart. Wer will so einen Islam haben? Dann denken die, oh, mein Gott, das wollen wir nicht haben. Da kriegen die Angst. Und deswegen sind diese Menschen, die die Erneuerung unterstützten und dazu aufrufen, die sind reich. Die haben so viel Geld. Wisst ihr, wie viel Geld diese ich habe das deutsche Wort dafür nicht, aber da, wo der Mensch gestorben ist zum Beispiel, die werfen Geld da rein. Und da gibt es Millionen Euros. Wer nimmt sie überhaupt? Natürlich diejenigen, die genau diese Taten unterstützen und dazu aufrufen. Und der Sheikh Hafidhullah Ta'ala hat gerade gesagt, subhanallah, nachdem man weiß, man sagt ihnen, das ist falsch, sagen die, nein, ihr habt eine andere oder eine falsche Überzeugung, wie Allah Azza oder im Heiligen Koran gesagt hat. Und wenn man zu ihnen sagt, stiftet nicht Unheil auf der Erde, sagen sie, wir sind nur ein Heilstifter. Das heißt, wir sind doch nichts, wir machen nichts falsch. Ihr seid diejenigen, die falsch handeln. Dabei sind doch eben sie die Unheilstifter, nur merken sie nicht. Und wenn man zu ihnen sagt, glaubt, wie die Menschen glauben, das sind die Sahaba, radiallahu anhum, so sagen sie, sollen wir glauben, wie die Toren, wie die Dummen, wie die Unwissenden glauben, dabei sind sie doch eben sie, die Toren oder Unwissenden, aber sie wissen es nicht. Das heißt, diese ganzen Mittel, die die Gelehrten benutzen, wie zum Beispiel den Koran zusammenbringen in einem Buch oder den Koran komplett die Begrifflichkeiten mit Punkten beschreiben oder die Kamera, die wir gerade vor uns haben, das sind alles Mittel, damit man die Scharia schützt, aber keine Anbetungsart oder nicht, was man anbeten muss. Und kommen wir nun zu der Aussage, Iman, der Glaube, Qaul und Aussage, wa Amal, Taten, wa Niyya und Absicht. Das sind drei Sachen. Qaul, Aussage, Amal, Taten, wa Niyya, Absicht. Kommen wir zu der Aussage. Es gibt zwei Arten. Einmal die Aussage des Herzens. Das zweite ist die Aussage der Zunge. Genau beschrieben, die Aussage des Herzens ist, dass du mit dem Herzen das anerkennst und mit voller Wahrhaftigkeit daran glaubt, dass es keine andere anbetungswürdige Gottheit gibt außer Allah subhanahu wa ta'ala und dass Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sein Prophet und Gesandter ist, mit deinem Herzen. Und die Aussage der Zunge ist, dass du genau diese Überzeugung in deinem Herzen mit der Zunge aussprichst. Der zweite Punkt, nämlich Al-Amal, die Taten, gibt es. Die Taten des Herzens, die Taten der Zunge und die Taten der Körperteile. Die Taten der Herzen, dazu gehört die Aufrichtigkeit, Schamgefühl, die Liebe, die Hilfe um Allah Azza wa Jal, die Angst, die Furcht, die Zufriedenheit. Es gibt Bücher über diese Anbetungsarten des Herzen. Ein Buch mit dem Namen A'mal al-Qulub, die Taten der Herzen. Da werden jede einzelne Tat genauestens beschrieben. Und wenn diese Taten des Herzens alle rein sind und im guten Zustand sind, dann werden alle anderen kommenden Sachen, die ich jetzt erklären werde, im guten Zustand sein, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, es gibt ein Körperteil. Wenn der gut ist, sind alle anderen Körperteile gut, der ganze Körper ist gut. Wenn sie schlecht sind, ist der alles schlecht und das ist das Herz. Und der zweite Punkt ist, die Taten der Zunge, das sind zum Beispiel das Gedenken von Allah Azza wa Jalla. Und das beste Gedenken ist Al-Quran. Oder Allah um Verzeihung bitten ist ebenfalls eine Tat der Zunge. Oder ein Ratschlag geben ist eine Tat der Zunge. Ad-Dinu an-Nasiha. Oder Al-Kalimatu Tayyiba, das gute Wort ist ebenfalls eines der Taten der Zunge. Und Amalul Jawarih, die Taten der Körperteile, dazu gehören das Gebet, das Fasten, die Pilgerfahrt, die Umrah, die Bekanntschaftsbande pflegen und alle anderen Taten, die dazu gehören.
طبعا بقيت مسألة مهمة في هذا الباب وهي زيادة الإيمان ونقصان الإيمان ودي مسألة تحتاج إلى بيان وتفصيل والمقام ضاق فنرجئها للقاء القابل إن قدرت لنا حياة نبدأ نتكلم عن قضية زيادة الإيمان ونقصان الإيمان عند أهل السنة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم أشوف بس كده بعض الأسئلة الواردة عبر البس وبعد كده نتلقى الأسئلة عنكم أعد لكم شوية النهاردة بإذن الله تعالى فأشوف بس عشان في أسئلة متراكمة على البث نجيبها في عجالة ثم أرجع إليكم كان في مسألة أمس وردت من أخونا الشيخ سعيد بن هكو من المغرب بيقول في معنى كلامه أنه يريد إلقاء الضوء على ما يسمى بعلم الجرح والتعديل وهل هناك في هذا الزمان من يحمل لواء هذا العلم؟ كان هذا ملخص السؤال فأقول وبالله التوفيق علم الجرح والتعديل من أشرف العلوم لأنه علم له ثمرة وهي حفظ السنة الله يرضى عنك جزاكم الله خير يا عزيز فالمقصد من هذا العلم حفظ السنة بضبط الرواية ولله الحمد المنة قام علماء السلف من المحدثين الكبار بضبط هذا الباب وانتهت القضية إنه كان منشأ العلم إيه؟ ضبط الرواية حتى نحفظ السنة فبنشوف الرواية الذين ينقلون حديث النبي عليه الصلاة والتسليم ونفتش عنهم ونعرف حالهم وهل هم صادقون أم كاذبون أم وضعون فبنبدأ نضبط الرواية وطبعا هذا العلم له رجاله الإمام البخاري، الإمام مسلم من قبل أحمد بن حنبل، الإمام أحمد بن حنبل، علي بن المديني، أبو زكريا يحيى بن معين، والأئمة الكبار وأصحاب السنن كالترمذي والنسائي وابن ماجه وأبي داود علماء كبار من النقاد حفظوا لنا سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. يبقى الأصل من هذا العلم ننظر إلى رواة الحديث. رواة إيش؟ الأحاديث من منهم يقبل عنهم؟ فده اللي بنعدله فلان ثقة أدي التعديل فلان ضابط فلان عدل يبقى دي اسمها التعديل في بقى التجريح فلان كذاب فلان ليس بشيء فلان لا أعرفه لما يقول الناقد كده لما البخاري يقول لك فلان لا أعرفه خلاص ارمي بقى ما تاخدش عنه حديث خلاص ده اسمه التجريح قال ايه لا اعرفه كلمة خلاص مش قاعد سنين عمال يسب ويلعن ويطعن فيه انتبه معي لان ضابط التجريح ايه بيان الحال وخلصت ما نقعدش عمرنا كله عاملين نجرح لا علمنا ولا اتعلمنا تجد ناس اتخذوا الان التجريح شغلان شغله انه قاعد ليل ونهار يسب ويلعن دي آفة وده مرض مرض قلب هنتكلم عنه الان يبقى الأصل من هذا العلم إيه؟ ضبط الرواية فلان كذاب خلاص هي كلمة كذاب شكرا لو جالكم بقى بأي حديث ما تقبلهوش خلاص مش نقعد بقى نتكلم عن عرضه وعن شكله ونسخر منه لا 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 خلاص لما يقول البخاري فلان لا أعرفه خلاص عشان كده حتى قالوا عن يحيى بن معين اللي يعدي من تحت يد يحيى بن معين فقد جاوز القنطرة يعني اللي يعدي كده سليم ما تخبطش منه خبط هي دي الخطة فلان كذاب ليس بثقة نقره حديثه ليس بشيء هي دي بس
ولذلك رغم أنهم أئمة يحملون هم الرواية، اسمع البخاري ماذا يقول. يقول: إني أخشى أن ألقى الله بغيبة مسلمين. مع كل الأدب ده يا إمام والنية الجميلة دي بحفظ السنة، خايف. إنه كان عندهم ورع وإخلاص، مش شغلانة هي، ده العيال الصغيرين دول بيجرحها كمان، يتطاولون شهوة ومرض. طيب، يبقى ده كان المقصد العلم. نعم، يبقى المقصد ضبط إيه؟ الرواية. الرواية ضبطت؟ أيوة. السنة حفظت؟ أيوة. بقى ليها الدواوين؟ أيوة. فرتش خلاص بلغة الألماني، خلص، خلصنا علم الجرح والتعديل. العلماء كفاونا، علماء السلف خلاص وضعوا قضية الإسناد وضبطوا العلوم وانتهت القضية. بقى عندنا متون العلم كلها، عندي صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم، وعندي السنن الأربع، وعندي المسانيد، وعندي المستدرقات، وعندي 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 المصنفات. السنة حفظت ولا لا؟ ها؟ يا حفظت. طيب، هل العلم ده يستمر في زماننا؟ يستمر بوجه آخر، وهو بيان حال أهل البدع العاملين بالبدع الداعين للبدع ولا ينتصحون، حتى يحذرهم الناس فلا يقعوا في شر بدعهم. حال مين؟ أهل البدع. أدي واحد اللي الأصل فيه البدع. ولذلك فين المجرحين المعاصرين مما يحدث في الموالد؟ ما تسمع لهمش كلمة، لكن رحم الله الحويني يغلط غلطة أو يزل دلة، سنين ما فيش غير الحويني في كل المجالس، ما فيش غير أبو إسحاق الحويني قالوا عنه خارجي وبيكفر بالكبيرة، وكل هذا والله كاذب على الشيخ رحمه الله. سنين بقى تسمع في صفحاتكم الضل المضل الخارجي السروري الإخوان، إيه ده يا جماعة؟ عالم وزل خلاص، خلصت، نقول ده خطأ وعدي زي ما كان الأئمة الكبار يفعلون. أخطأ هنا الشيخ، ماشي خلاص أخطأ هنا، بشر. هو الحويني كان نبيا؟ كان رسولا؟ كان ملكا ولا بشر؟ بشر. وارد أن البشر بيغلط ولا لا؟ ويخطئ ولا لا؟ بس خلاص أخطأ، ما حفظ قدره، ده إن أخطأ يعني، أنا بتكلم كمثال. إنما لا، يزل زلة سنين. الله يا جماعة، في مولد البدوي يا جماعة، يا حاملوا لواء التجريح، في مولد اسمه البدوي، في كفر وشرك وبدع ومنكرات. لا، أصل اللي بيتكلموا رؤوس ما نقدرش نتكلم عنهم، نروح في داهية. إنما الحويني عادي، عرضه مستباح، ومحمد حسن عرضه مستباح، ويعقوب عرضه مستباح، والعدوي عرضه مستباح. إنما نقدر نتكلم عن المفتي السابق؟ ما نقدرش. ولي أمر، ما نقدرش نتكلم. ودي المصيبة والخلل. ولو تكلم متكلم منهم ذرة للرماد فقط كلمة وتجري. طب ما جريتش ليه مع الحويني لما زعمت أنه أخطأ؟ ما جريتش ليه مع حسن لما زعمت أنه أخطأ؟ لا، ده دول شغلتنا يا احنا يا جماعة، احنا تخصص علماء ودعاء، مش تخصص أهل بدع بقى خلاص. انت عشان نفهمكم، عشان كده ليبيا وواقع ليبيا كسر عنقهم بعد ما تورطوا في الدماء وقتلوا العلماء، مشايخهم بيتراجعوا عن فتواهم اللي أصل لها قديما. ولكن القطيع كما هو، وكأن بعضهم عنده مناعة من الفهم، مش عاوز أفهم. ليه؟ لأنه عنده قضية تقديس المشايخ مش توكيل المشايخ، ودي المصيبة والآفة. يبقى إذن يا إخوة، المفترض مين الأولى بالجرح؟ المبتدع العامل بالبدعة الداعي إليه، ده اللي يجرح ويسقط ولا كرامة، حتى يحذر الناس البدع، وحتى في تحذيرنا منه على قدر البدعة فقط، ما لناش دعوة بشخصه ولا بشكله وخلقته ولا أولاده وأهله، احنا بنتكلم عن علم، نقف مع العلم فقط ونشوف بدعته دون الكفر ولا بدعة كفرية. لا، بدعة دون الكفر. يبقى أخي له علي حق الإسلام، بعد ما أحذر الناس منه برضه له علي حق إيه؟ الإسلام، لأنه مسلم. يعني أنصحه وأخاف عليه وأحاول أزيل عنه الشبهات رحمة به، مش أغلب كل السبل حتى لا يرجع كأني بنتقم. العالم لا ينتقم يا إخوة أبدا أبدا، العالم رحمة، يبصر ويعلم ويرفق ويصبر ويرجو العودة والتوبة للمذنب والمخطئ والمبتدع. رضي الله عن علي بن أبي طالب لما بيسألوا عن الخوارج اللي خرجوا بالسيوف وكفروا الصحابة، كفروا أصحاب النبي، عارف يعني إيه؟ فبيسألوا علي بن أبي طالب عن الخوارج، أهم كفار؟ قال: من الكفر فروا. الكفار إيه؟ مش ممكن أبدا. طيب إذن هم منافقون؟ قال: لا، المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا. إنما دول ده عندهم العبادة تفوق. فمن هم؟ عايزين يعرفوا حالهم. قال: إخواننا بغوا علينا. يا الله، ما هو ده العدل والإنصاف والموضوعية، ده السلف. إخواننا بغوا علينا. طب ألا تقاتلهم؟ قال: حتى يقاتلوا. لو رفعوا السيف هنقاتلهم. قتال إيه بقى؟ قتال بغاة. وهذا لولي الأمر، مش لكل أحد، لولي الأمر. عليهم كان أمير أمة، قال: إن قاتلونا قاتلناهم. وبالفعل رفعوا السيف عليه فقاتلهم علي رضي الله عن علي ومن معه من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. هذا العدل والإنصاف. فبيسأل بقى: هل هناك أحد حامل اللواء في زماننا؟ إذا كان في زمان السلف ما كانش حد حامل اللواء، حتى في علم الجرح والتعديل في السلف فيش حد حامل اللواء، كلهم علماء، كل يضبط الرواية. إنما أنا حامل اللواء دي تزكية، وربنا نهى عن تزكية النفس. طب إن نسبها لك غيرك ترد وتقول له: اتق الله، لأن هذا الباب لكل عالم مخلص متقن عنده بصيرة وتقوى وورع يحذر من البدعة وأهله. يعني مش حاجة اسمها حامل لواء التجريح. بعضهم نسبوا له هذا زورا، ولكن بفتاويه المعوجة والمنحرفة عن المنهج السلف الحق أدى لتمزيق أم ودماء سالت في كل بقعة من أرض الله تعالى، وضيع علماء وضيع دعاء وضيع طلاب علم، وعلم اللي تحت منه التبعية العمياء وعدم الفهم. وإحنا بنحاول ننقي الصف في سنين عشان نطهر الصف من هذه التبعية العمياء. يا جماعة، ده جعلوا أقوالهم نصوص سماوية، والله العظيم بل أعظم من نصوص سماوية. الشيخ يتكلم خلاص تقديم، نقول له: قال الله، قال الرسول، ولا عاوز يفهم لأن شيخه قال. ودي الآفة والبلية بقى، مفيش حاجة اسمها حامل لواء علم معين. في حاجة اسمها الأمة، الحمد لله بخير، فيها علماء وفيها من المخلصين الكسر وفيها من الدعاء المتقنين الكسر، وكل في مجاله وموقعه. إن وجد بدعة حذر منها وضبط السنة حتى يحفظ الناس من الانحراف. إنما أن تتخذ هذه اتباعا للأهواء وما شابه ذلك أو خلفيات معينة لا نريد ذكرها تبقى مصيبة. فجعلوا الدين مطية للأهواء فإلى الله المشتكى. فنقول: يرجع في هذا الأمر للعلماء من الربانيين، لأن قضية التجريح تحتاج إلى علم، تحتاج إلى تقوى، تحتاج إلى ورع، مش تقليص حقوق ولا أحقاد ولا أهواء ولا تشفي ولا تتبع زلات ولا تتبع سقطات. هذا كله ليس من منهج السلف في شيء. فنسأل الله أن يبصر الأمة بالعين، وأن يعيد الأمة للالتئام، وأن يقف أهل السنة بجوار بعضهم بعض. وارجعوا كده لكتاب الشيخ العباد محدث المدينة، عندما صنف فيهم ناصحا إياهم وهم من طلابه: رفقا أهل السنة بأهل السنة. بدعوه، بدعوا شيخهم اللي درسوا الحديث على أديب الجامعة الإسلامية، محدث المدينة عبد المحسن العباد، ربنا يحفظه ويطول عمره في حسن العمل. صنف لهم رسالة بعنوان: رفقا أهل السنة بأهل السنة، لأن هو الشيخ رأى أن هم صبوا جام غضبهم على كل من أخطأ من علماء السنة ودعاتهم، فمصدقوا الأمة وضيعوه. فقال لك بدعوا الشيخ على فكرة بسبب الكتاب ده وأسقطوه، وهم كانوا طلابه، والرأس منهم الشيخ نفسه في بعض الدروس نقل عنه بعض طلابه أن هذا الذي تزعم هذا الأمر كان في الدراسات من أقل الطلبة تقديرا، حتى في العلم مش مميز. بدع شيخه لأنه قال له رفقا أهل السنة بأهل السنة، فعفى الله عنهم ووقى الأمة شر انحرافهم في الفتوى وفي الحكم على الناس. قولوا أمين. واللي مش عاجبه يقوم يروح، ده دين، ده دين. نسأل الله أن يبصرنا بالعيب، لأن العملية بقت زادت عن حدها قوي يا شيخ. ده بتسمع من بعض الشباب الصغير سب وقذف في علماء كبار، والله العظيم يا إخوة دون ورع. مين اللي برأهم على كده إلا شيوخهم؟ وتجد بعض رموزهم له قنوات فضائية، من يمولها؟ سألتش نفسك كده؟ قناة اسمها منهاج النبوة مفيش فيها إعلان واحد حتى عشان يجيب أموال للقناة، ليل ونهار قاعد عليه. معروف أن القنوات الفضائية في الشهر أقل تقدير 300,000 دولار عشان القمر الصناعي، من يمول هذا؟ والتاني له قناتين، قناة البصيرة شاف قناتي تاني فضائيتين، قناتين، من يمول هذا؟ لازم ننتبه يا إخوة. وبعدين يدعوا الورع والزهد في الدنيا، وشوفوا الشيخ لابس ايه، وشوفوا بيته اللي قاعد فيه قاعد فين، يصور لك الشيخ وهو خارج من بيته. الله، طب الشيخ يرضى بهذا؟ ده شيخ يرضى بهذا؟ افلام ومسلسلات، شوف الشيخ ماشي في المطر، الله انتوا ما يمشي في المطر الشيخ، هو مش بطل ولا ايه؟ النبي كان بيمشي في المطر وكان بينزل على المطر. صلوا على النبي يا جماعه. واحد يعمل لك فيديو الشيخ وهو داخل مصلى العيد، يا فرحتي بالشيخ وهو داخل مصلى العيد، ده تقديس يا ابني مش توقير، ده ابدا. المفترض ينهى عن ذلك، وكل حركه الفيديوهات والكاميرات حواليه زي بعض الشباب المعاصر دلوقتي، وسموه مجددا وعمال يتعب في العلم الكبار، كل ما ينزل مكان الكاميرات حواليه منه، ايه ما في ايه؟ ايه الفتنه العجيبه دي؟ الشيخ راكب السياره، الشيخ بينزل من السيارة، الشيخ بيسأل ايه يا جماعة في ايه؟ ما بتعملوش كده ليه؟ حاجة تتعب يا شيخ والله. وعلموا او شوف بقى اتباعهم الصغار بقى، كل واحد له قناة يوتيوب بقى على التيك توك وعمال شغال بيزنس، وكل ما تجرح اكتر كل ما تجمع لايكات اكتر، وكل ما الدولارات تبقى اكتر، وجرح يعني بيزنس عالي قوي يا جماعه. والله والله وبالله وطالله في جروبات كامله في بلاد المغرب العربي بالفلوس، المهم تجرب، وهنديك راتب شهري والله العظيم، رواتب شهريه وباليورو وبالدولار، بس تعمل جروب واللي نقول لك عليه اعمله. يعني مثلا الشيخ فركوس دره من درر الجزائر، عالم متقن نحرير نحسبه ولو زكي على الله، لما اختلف معهم جروبات كاملة في إسقاط الشيخ أبي المعز علي فركوس، وانقسموا الفريقين. يا جماعة يا جماعة، أعراض العلماء اتقوا الله، اتقوا الله، ده المبتدعين ينتشرون، الصوفية والبدع والقرف والكفر والشركيات، ورايحين لعالم نحسبه من المتقنين، مفرغين الأوقات لإسقاطه والطعن فيه وسبه، مش نشرب الشاي احسن؟ ما هي حاجه تتعب والله، حاجه غلب يا شيخ. يا رب يبصر الاخوه بس الاتباع، يبصرهم بالعين ويرجعوا للمنهج الصافي. اسالهم بقى مشايخكم دول ما هي اثارهم العلميه اللي افادوا بها الامه؟ ده بعض الناس يتبعون الشيوخ هؤلاء ولا يعرفونه، لا يعرف قد مين الدين، ولا ايش الروحات اللي هو شرحها، ولا ايه العلم اللي بذله وقدمه، كل اللي عندهم فتاوى فقط في التجريح وكلام في التجريح. يا جماعه فين العلم؟ فين التوحيد؟ فين العقيده؟ فين المنهج؟ فين الاخلاق؟ فين القيم؟ عبد الرحيم يقول، تقول السلام عليكم، لا ده كان، ده كان يوم الجمعة، ده عايزين بتاع النهاردة بقى. في أخونا حسين أبو محمد يقول، ما معنى إنما النسيء زيادة في الكفر؟ جزاكم الله خير. العرب كانوا يأتون في الأشهر الحرم إذا أرادوا القتال فيغيرون اسمها، يعني مثلا يجوا عايزين يقاتلوا في شهر رجب يخلوه شوال عشان يقاتلوا فيه مثلا يعني، فده اسمه النسيء، يعني يجي يغير اسم الشهر الحرم من أجل أن يقاتل، عايز يقاتل الآن وبعد كده يرجعه مرة تانية، فده نوع من أنواع الكفر اللي ذكر القرآن في هذه الآية. ابنتنا رندا فارس تقول، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم. فين السؤال؟ نقل الآية فقط، ما نقلش السؤال. فلو كان السؤال مثلا عن معنى الوسط، فالوسط في اللغة تعني الخيرية وتعني العدالة وتعني الحسنة بين سيئتين، بين إفراط وتفريط، فلا غلو ولا إهمال وتقصير، لكن التزام للدليل إذا كان هذا المقصد، إن السؤال مش موجود. أخونا عبد الرحيم يقول، جزاكم الله خيرا أمين، ذكر الفقهاء أن يسير الدم يعفى عنه في الصلاة، وهل يكون هذا أيضا خارج الصلاة بحيث إذا كان دم يسير على الثياب فهل يجب غسله؟ اغسل، اغسل ما دام الدم ظهر على الثوب اغسله، لكن هو داخل في العفو ما دام يسيرا، لأنها هتمشي ازاي بالثياب فيه مثلا قطرات الدم؟ اغسله حتى عشان الصورة، إنما هو معفو عنه اليسير. بيسأل أحمد بيقول، بارك الله في أمين، ممكن شرح عدد صلاة النافلة في اليوم؟ النافلة تنقسم إلى قسمين، راتبة وغير راتبة، بمعنى آخر مؤكدة وغير مؤكدة. المؤكدة أو الراتبة التي واظب النبي على فعلها، أما غير الراتبة لم يواظب فعلها أحيانا. الرواتب 12 ركعة، وفيهم نص، من صلى 12 ركعة دون الفريضة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة. عددها العلماء بركعتين قبل الصبح وأربعة قبل الظهر، يبقى كده ستة، وركعتين بعد الظهر يبقى كده ثمانية، ركعتين بعد المغرب يبقى عشرة، وركعتين بعد العشاء. دي الرواتب، إضافة للوتر بقى، لأن الوتر عبادة مستقلة في باب الصلاة، الوتر كده له باب لوحده، صلاة الوتر، وأقل ركعة وأقصرها 11 ركعة، ده الوتر، والنبي ما ترك الوتر لا في السفر ولا في الحضر، يعني من آكد النوافل. في غير الراتبة، زي مثلا صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء. يعني قبل المغرب؟ يعني بعد أذان المغرب وقبل الإقامة صلى ركعتين، دي غير راتبة، يعني إن صليت خير ما صليتش لا حرج، إنها غير راتبة ما وضب على فعله. كذلك صلاة بين كل أذانين، يعني الأذان والإقامة، أي صلاة لك أن تتنفل، دي غير راتبة. كذلك من صلى أربعا قبل العصر حرم الاستواء على النار، أو كما قال النبي، دي برضو غير راتبة لمن شاء، وهكذا. فدي غير الرواتب. وطبعا في بقى قيام الليل من النفل، ومن أفضل النفل قال صلى الله عليه وسلم، أفضل الصلاة صلاة الليل، أي يقصد قيام الليل، والله أعلى وأعلم. انتهت الأسئلة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.